بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها، ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجبت موافقته قطعا، وإلا لم تحرم مخالفته كذلك أيضا. أقول قد عرفت أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة في المنجزية والفعلية الحتمية، ولكن بشرط أن يكون الحكم المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. إذن لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث كونه منجزا، وإنما الفرق في المعلوم، فإن المعلوم للعلم التفصيلي دائما يكون فعليا من جميع الجهات، بخلاف المعلوم بالعلم الإجمالي فقد يكون فعليا من جميع الجهات وقد لا يكون كذلك. فالنقصان أو فيما يتصور من وجود نقصان فيه ليس من جانب العلم الإجمالي، بل من جانب المعلوم، وهو كونه فعليا من جميع الجهات. إذن إذا كان المعلوم فعليا من جميع الجهات فيكون منجزا بالعلم الإجمالي كما يكون منجزا بالعلم التفصيلي. ولكن ذهب جماعة من العلماء إلى إيجاد الفرق إيجاد الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث كونه علما لا من حيث المعلوم. قالوا نفس العلم، العلم الإجمالي من حيث هو علم إجمالي يفترق عن العلم التفصيلي، فالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وأما العلم الإجمالي فليس الأمر فيه كذلك، بل هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. ومعنى هذا، أي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، فإذا كان المعلوم بالإجمال هذا التكليف وجوبيا يجب على المكلف الإتيان بأحد الأطراف قطعا، هذا يجب عليه الإتيان بأحد الأطراف. وكذلك إذا كان المعلوم بالإجمال هو الحرمة، يجب على المكلف ترك أحد أطراف هذا العلم الإجمالي قطعا حتى يتحصل به الجامع. هذا هو معنى علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. فإذا العلم الإجمالي مساويا للعلم التفصيلي لهذه المرتبة، فكما أن العلم التفصيلي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، فكذلك العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وإنما الفارق جهة أخرى، وهي أن العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية، وليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كالعلم التفصيلي. فالعلم التفصيلي كما أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، كذلك هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. أما العلم الإجمالي فهو من حيث كونه علما إجماليا علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية. ومعنى ذلك أنه يمكن للشارع أن يأذن في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، يأذن في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي ويجعل الطرف الآخر بديلا عن الحرام أو الوجوب الواقعي إذا كان ما ارتكبه أو ما تركه هو الواجب أو الحرام واقعا. إذن يمكن أن يرخص الشارع في شنو؟ في ترك أو ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، لا جميع الأطراف، وإلا لزم المخالفة القطعية، والعلم الإجمالي علة تامة له، لا يمكن ذلك، وإنما يرخص في ارتكاب بعض الأطراف. وهذا معناه التفكيك في العلم الإجمالي بين الموافقة القطعية وبين المخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية بالنسبة إلى العلم الإجمالي هو علة تامة لها، أما الموافقة القطعية وهو الإتيان بكلا الطرفين أو ترك شنو؟ أو ترك كلا الطرفين فهو مقتضٍ لها لا علة تامة، فهو ليس كالعلم التفصيلي. واضح الفكرة؟ هذا قول في مقابل قول المصنف، قول وهو منسوب إلى شيخنا الأنصاري والمحقق النائني والسيد الخائي وكثير من تأخر عنهم، يلتزمون بهذا القول أن العلم الإجمالي يختلف عن العلم التفصيلي من حيث هو علم الإجمال. واضح؟ جيد. لكن المصنف يقول قد انقدح مما ذكرنا سابقا أنه لا وجه للتفكيك بين وجوب الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، فكما أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فهو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فهو عين العلم التفصيلي، ولكن إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات. فإذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات فالعلم الإجمالي كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فكذلك هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لا يمكن التفكيك بينهما، وذلك على أساس ما ذكرناه من المانع العقلي من جريان بعض الأصول، جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهو احتمال المضادة أو المناقضة واحتمال المحال، كالقطع بالمحال محالون، فلا بد من القطع بعدمه، ولا معنى للتفكيك بينهما. فإذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات فيكون منجزا على كل تقدير، فيجب
استيفاؤه لتعلق إرادة المولى به على كل تقدير، فحينئذ كما تحرم مخالفته القطعية كذلك تجب موافقته القطعية. أما إذا لم تجب موافقته القطعية كذلك لا تحرم مخالفته القطعية، لا يمكن التفكيك بينهما. فإذا قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية، متى نقول بهذا؟ إذا لم يكن الحكم فعليا من جميع الجهات. فإذا لم يكن الحكم فعليا من جميع الجهات، فكما لا تجب موافقته القطعية كذلك لا تحرم مخالفته القطعية، كذلك يجوز ارتكاب جميع الأطراف، لأن المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات. إذن المعيار، كل المعيار، هو أن المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا لا معنى للتفكيك بين المرتبتين، إذا لم يكن فعليا لا معنى للقول بحرمة المخالفة القطعية. فكما لا تجب الموافقة القطعية في المعلوم بالإجمال من شنو الذي لم يكن فعليا من جميع الجهات، كذلك لا تحرم مخالفته القطعية، يجوز ارتكاب جميع الأطراف. لاحظتم؟ فالتفكيك بينهما ليس بصحيح. واضح إن شاء الله؟ ها؟ جيد. قال قدس سر، أعيد عبارته، ومن هنا انقدح أي ما ذكرناه من أنه المناط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلق فعليا من جميع الجهات، ولا عبرة بكثرة أطرافه وعدم كثرتها وكونها محصورة أو غير محصورة، إذ لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث كونه علما، وإنما الفرق من لحاظ المعلوم. ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، وياي كذلك انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها. ليش؟ ضرورة أن التكليف المعلوم بالإجمال لو كان فعليا من جميع الجهات لوجبت موافقته القطعية. أحسنت، لوجبت كذلك كما تحرم مخالفة القطعية، وإلا إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات لم تجب موافقة القطعية وكذلك لم تحرم مخالفة القطعية، وإلا لم تحرم مخالفته كذلك أيضا، إذا لم تجب موافقة القطعية كذلك لم تحرم مخالفته القطعية. لأنه ليش؟ لأنه الحكم إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات، هذا هو المناط في عدم وجوب الموافقة القطعية، وهذا هو بنفسه عدم في شنو؟ هو المناط في عدم حرمة المخالفة القطعية. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا تبين أن وجوب الاحتياط بترك أطراف المعلوم بالإجمال إذا كان محرما، أو الإتيان بأطراف المعلوم بالإجمال إذا كان واجبا، إذا علمنا أن وجوب الاحتياط يدور مدار فعلية الحكم من جميع الجهات وعدمه، إذا كان الحكم فعليا يجب الاحتياط، إذا لم يكن فعليا لا يجب الاحتياط، ولا عبرة بكون أطراف المعلوم بالإجمال شبهة محصورة أو غير محصورة، لا عبرة بهذا كما تقدم بيانه. يتبين لدينا أنه إذا لم يكن الحكم فعليا من جميع الجهات حينئذ نقول هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فكما لا تجب موافقته القطعية كذلك لا تحرم مخالفته القطعية. ولكن هنالك جهات تمنع من فعلية الحكم من جميع الجهات، هناك جهات، هذه الجهات ثلاثة تمنع من فعلية الحكم. الجهة الأولى، وهذه الجهات الثلاثة عادة ما تلازم، عادة ما غالبها تلازم الشبهة الغير المحصورة كما تقدم بيانه. فالشبهة المحصورة لماذا لا يجب، لماذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا؟ لا لقصور في العلم الإجمالي ولا لكون الشبهة غير محصورة، بل لأنها تلازم عنوان يوجب عدم يوجب ذلك العنوان عدم فعلية الحكم من جميع الجهات. فإذا لم يوجب الحكم، إذا لم يوجب ذلك العنوان فعلية الحكم، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. لاحظتم النكتة؟ فالنكتة مو لكونها شبهة محصورة وهي شبهة غير محصورة بعنوان محصور وغير محصور، لا، لأنه عادة الشبهة الغير المحصورة تلازم أمور، هذه الأمور تمنع من فعلية الحكم، فإذا منعت من فعلية الحكم لازم أن يكون متعلق العلم الإجمالي، لازم أن لا يكون فعليا من جميع الجهات، فإذا لم يكن فعليا من جميع الجهات لا يكون ذلك العلم الإجمالي منجزا. واضح؟ وهذه الجهات قد طرحها المصنف ثلاثة. الجهة الأولى هو خروج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء، فإن الابتلاء بجميع أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي شرط في فعلية الحكم. هذا الطرف مبتلى به، هذا الطرف مبتلى به، ذاك الطرف مبتلى به، ذاك الطرف أيضا اللي هي من أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فالابتلاء، الابتلاء بالأطراف شرط في فعلية الحكم الذي يتعلق به العلم الإجمالي. فإذا خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا يكون ذلك الحكم المعلوم بالإجمال فعليا. كما إذا تردد، إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناءين، هكذا ترددت النجاسة بين أحد إناءين، بين إناء الموجود عندي وبين إناء موجود عند أحد ملوك الدنيا، حينئذ هذا الإناء الذي هو موجود بالنسبة إلى بالنسبة عند ذلك الملك لا يكون داخلا في محل الابتلاء عادة، فحينئذ لا يكون هذا التكليف فعليا فلا يتنجس، فيجوز لي أن أشرب من الإناء الموجود عندي. أو علمت بحرمة أحد امرأتين من جهة الرضا، إما امرأة موجودة في البلد وإما امرأة موجودة في أقاصي الدنيا، هناك في عادة لا تدخل في محل ابتلائي، فحينئذ يجوز لي الزواج بهذه المرأة. لماذا؟ لأن هذا الحكم المتعلق به العلم الإجمالي هو العلم بشنو؟ العلم بحرمة إحدى امرأتين مرددة بين امرأة موجودة في هذا البلد وامرأة موجودة في أقاصي الدنيا، نقول هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. إذن من شرائط فعلية الحكم المعلوم بالإجمال أن يكون أطراف المعلوم بالإجمال داخلة تحت محل الابتلاء، هذا هو الشرط الأول، وهذا العنوان ملازم للشبهة الغير المحصورة. عادة الشبهة إذا كانت غير محصورة يلازمها عنوان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا. الجهة الثانية أو العنوان الثاني الذي يكون مانعا هو الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف العلم الإجمالي أو ترك بعض أطراف العلم الإجمالي، إما على سبيل التعيين أو الاضطرار إلى أحدهما مرددا. أما على سبيل التعيين كما لو علمت، لاحظوا، علمت إجمالا بوجود خمر بين أحد إناءين ألف وباء، واضطررت إلى شرب إناء باء، إناء اضطررت إلى هذا المعين، اضطررت إلى شرب إناء باء لأجل التداوي، نقول أن هذا العلم الإجمالي يكون الاضطرار إلى بعض أطرافه مانعا عن تنجيزه، وبالتالي يجوز لي شرب ماذا؟ شرب الإناء الآخر أيضا. ليش؟ لأنه كما لا تجب موافقته القطعية لأجل الاضطرار، كذلك لا تحرم مخالفته القطعية بارتكاب الطرف الآخر. لكن يأتي، هل أن الاضطرار قبل انعقاد العلم الإجمالي بعد انعقاد العلم الإجمالي؟ كلام يأتي في التنبيهات. واضح؟ أصل الاضطرار هذا يكون مانعا عن تنجيز العلم الإجمالي، هذا إلى طرف معين، أو اضطررت إلى أحد أمرين لشرب أحد إناءين لرفع العطش، فحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. واضح؟ هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة من شرائط منجزية العلم الإجمالي والدخيل في فعلية الحكم هو أن يكون الموضوع معلوم التحقق، أن نعلم بتحقق الموضوع فعلا، وأما مع عدم العلم بتحقق الموضوع فعلا، وإن علم تحققه إجمالا ولو في هذا الشهر، وعلم تعلق التكليف به أيضا، فنقول أيضا أن العلم بتحقق الموضوع فعلا شرط في فعلية التكليف وتنجزه. بيان ذلك، شوية انتبهوا وياي. نقول لا ريب ولا إشكال أنه إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات كان منجزا، تجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية، وهذا تقدم بيانه. كل هذا الكلام كله لأجل بيان هذا المعنى. زين، هذا المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات وجبت موافقته القطعية وحرمت مخالفته القطعية كذلك، سواء كان المعلوم بالإجمال دفعيا أو تدريجي الوجود. أما دفعيا كالعلم بخمرية أحد إناءين، أعلم إجمالا بأن الخمر مردد، أعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، بخمرية أحد إناءين، أو بوجوب إحدى صلاتين، هذا يعبرون عنه بالعلم الإجمالي الدفعي، أي يكون في عرض واحد، أو كان تدريجي الوجود. معنى ذلك أي وجود أطراف العلم الإجمالي شيئا فشيئا، مو معنى أنهما يوجدان في فعل واحد أو في زمان واحد، لا، أنه وجودهم تدريجي، يكون في الآن الأول أو في الآن الثالث أو في الآن الرابع وهكذا. جيد. فنقول أن التدرج في وجود أطراف العلم الإجمالي لا يمنع من فعلية الحكم المعلوم بالإجمال، فحينئذ لا يكون هنالك مانع من تنجز الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان تدريجي الوجود. وقد مثل له المصنف رضوان الله تعالى عليه في فوائده على الكفاية، مثل له بما إذا علم المكلف وجوب فعل خاص عليه، وجوب فعل خاص عليه بنذر أو بحلف، وتردد في يوم معين، وتردد ذلك اليوم بين يومين، علم إجمالا بوجوب فعل عليه، فعل خاص في يوم معين، منشأه النذر أو الحلف، ولكن تردد ذلك اليوم بين كونه يوم خميس أو يوم جمعة، هكذا مثله. كما يعني بعبارة أخرى، إذا نذر صوم يوم معين وشك في أن ذلك اليوم هل هو يوم الخميس أو يوم الجمعة، لا ريب ولا إشكال أنه هذا ليس دفعي الوجود، حال العلم بنجاسة أحد إنائين أو خمرية أحد إنائين. فنقول أنه بمجرد انعقاد الناذر، بمجرد انعقاد الناذر أو حصول المعلق عليه الناذر كبرء المريض أو مجيء المسافر، يصبح وجوب الناذر فعليا، يجب ماذا؟ يجب الوفاء به بلا ريب ولا إشكال، ويجب الخروج عن عهدة هذا التكليف، ولكن الخروج عن عهدة هذا التكليف الفعلي المنجز كيف يكون؟ إنما يكون بتكرار الفعل، وهو في المقام تكرار الصوم بأن يصوم يوم الخميس ويوم الجمعة، من جهة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فنقول أن الناذر إذا لم يكن معلقا يصبح فعليا، نذرت من يوم الثلاثاء بوجوب صوم يوم معين، تردد ذلك اليوم بين يوم الخميس أو يوم الجمعة، شوي انتبهوا يعني، يوم الخميس أو يوم الجمعة، أو نذرت من يوم الأحد، إذا قدم زيد من إذا برئ زيد من المرض لله علي أن أصوم يوما معين عينته، ولكن اشتبه علي ذلك اليوم بأنه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فنقول أنه بمجرد انعقاد النذر أو بمجرد حصول ما علق عليه النذر يصبح وجوب النذر فعلي، وإن كان زمان امتثال الواجب متأخر عن زمان الوجوب، وهذا هو الذي طرحه في زمن في شنو بحث الواجب المعلق، وهو أن يكون الوجوب فعلي ولكن الزمان زمان الواجب متأخر. فحينئذ إذا كان التكليف فعليا في حقي ولكن توقف امتثال ذلك التكليف الفعلي على إيجاد مقدمات قبل زمان الإطاعة. يعني في يوم الاثنين، في يوم الثلاثاء أكو مقدمات للصوم، في يوم الخميس أو الجمعة يجب الاتيان بتلك المقدمات لأجل امتثال ذلك التكليف الفعلي في حقي بعد تنجزي. ذاك التكليف قد تنجز في حقي وأصبح فعليا. نعم زمان الامتثال متأخر عن زمان الوجوب الفعلي، فحينئذ إذا كان امتثال هذا الواجب متوقفا على إيجاد المقدمات وتهيئتها يجب عليه تهيئة المقدمات. فلو لم يهيئ تلك المقدمات بحيث إذا جاء زمان الواجب ولم يقدر على امتثاله لأجل ماذا؟ لأجل فوات تلك المقدمات عد ماذا؟ عد عاصيا وغير مطيع لذلك التكليف المنجز في حقه. واضح؟ وهذا أمر معلوم. وأما إذا لم يكن التكليف فعليا من جميع الجهات، ولكن ليش؟ لعدم الابتلاء. لا يقول الابتلاء موجود، للإضطرار لا، الإضطرار همات مرتفعون. فنقول شنو إذا لم يكن الحكم فعليا من جميع الجهات؟ نقول إذا لم يكن الحكم فعليا من جميع الجهات لعدم العلم بتحقق الموضوع فعلا، لم يكن ذلك التكليف منجزا في حقه، فلا يجب موافقته القطعية بل جازت مخالفته القطعية. ليش؟ لأن التكليف مو فعلي لعدم العلم بتحقق ماذا؟ لعدم العلم بتحقق الموضوع. مثلا إذا كانت المرأة كما هو مثل قدس سوره، إذا كانت المرأة من مستمرة الدم من أول الشهر إلى آخر الشهر، أول الشهر إلى آخر الشهر هي مستمرة الدم، فنقول أنه تعلم إجمالا بأن أحد ثلاثة أيام من بداية الشهر إلى نهايته حيض، هذا حيض قطعا، أكو حيض ها؟ أقله هذا لابد أن يكون حيضا، ولكن هي مستمرة ماذا؟ مستمرة الدم، تعلم بأنه، ولكن نقول لا يجب عليها ولا على زوجها ترتيب أحكام الحيض. شلون يعني؟ يعني يجوز لها دخول المساجد، كذلك يجوز طلاقها، كذلك يجوز مواقعتها من قبل زوجها. إذن لا ترتب أحكام الحيض. لماذا؟ لأنه وإن كانت تعلم إجمالا بتحقق الحيض ولكن لا تعلم بتحقق الموضوع فعلا، هذا لأن هذه الآثار وهذه الأحكام إنما تترتب على كون المرأة حائض وهي لا تعلم بأنها حائض، وإن كانت تعلم إجمالا أن أحد ثلاثة أيام في هذا الشهر هو حيض لكنها لا تعلم بأنها ماذا؟ حائض، حتى تترتب عليها ماذا؟ أيام. فحينئذ يمكن لها أن تجري الأصل الموضوعي في البين وهو استصحاب بقائها على الطهر، تستصحب في اليوم الأول، في اليوم الثاني تستصحب، أول يوم مو حيض تستصحب الطهور، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الرابع تستصحب هذا الأصل الموضوعي إلى آخر ثلاثة أيام. ليش؟ لأنه ما تقدر تصحب إلى الثلاثة الأيام الأخرى، لأنه بمجرد أن تدخل، بمجرد أن تدخل في يوم من هذه الثلاثة تعلم قطعا بحيضها وياي. فحينئذ هذا الاستصحاب لا يمكن أن يجري. لماذا؟ لأنه ينتقض باليقين. فحينئذ الاستصحاب الموضوعي يجري إلى آخر ثلاثة أيام، يجري هذا الاستصحاب استصحاب الطهر. أما بالنسبة إلى هذه الثلاثة أيام ماذا نجري بالنسبة إليه؟ نجري به لا أصالة البراءة، لأن أشك بأني حائض في هذه الثلاثة أو لا، فشنو؟ فأجري أصالة الطهارة بالنسبة إليه، أو أصالة الحيل أو أصالة البراءة يجري. وهذا ما يعبر عنه بالأصل المحكوم جاري في المقام. إذ الاستصحاب لا يجري في النسبة إلى الثلاثة، فيجري بالنسبة إليه أصالة البراءة. فحينئذ نقول نجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الأحكام الإلزامية، كحرمة دخولها للمساجد نجري عنها أصالة البراءة، حرمة مواقعتها نجري بالنسبة إلى الثلاثة، كذلك الأحكام الوضعية المترتبة وهو طلاقها وأشباه ذلك. واضح إن شاء الله. لماذا؟ نقول لأن هذا العلم الإجمالي بتحقق الحيض لا يكون هذا الحكم فعليا لعدم العلم بتحقق الموضوع، وهو كون المرأة حائض، إذ لا علم بحيضية المرأة حتى أرتب عليه الآثار. أقول أنه أكون المرأة حائض الآن حتى أرتب عليها هذه الآثار أنها لا تدخل إلى المسجد، أنها لا. ليش؟ لأنه باستصحاب هذا الطهر حينئذ يبقى هذه الثلاثة، بعدين أجل أصالة البراءة. فليس لدي علم بتحقق الموضوع، وهذه الآثار إنما تترتب على تحقق الموضوع. هكذا ذكر قدس سره، قال قدس سره. وإن لزم منه مخالفة القطعية، لأنه هذا العلم، هذا التكليف غير منجز. لاحظتم؟ إذا كان التكليف غير فعلي لعدم العلم بتحقق الموضوع فلا تجب موافقته القطعية، وكذلك شنو؟ لا تحرم مخالفته القطعية. واضح؟ وإن كان أنا أعلم بوقوع حيض في ثلاثة أيام، ولكن في ترتب الموضوع، في ترتب الآثار، لابد من العلم بتحقق الموضوع. ولا علم لي لا في الآن الأول ولا في الآن الثاني ولا في، لأنه بالآن الأول أجري الاستصحاب، في الآن الثاني أجري الاستصحاب، في الآن الثالث أجري الاستصحاب، في الآن الرابع أجري الاستصحاب، في الثلاثة الأخيرة شنو؟ أجري الاستصحاب؟ ما أقدر أجري الاستصحاب. شو أجري؟ أجري البراءة. ليش؟ لعله ماذا؟ لعله يكون الحيض في الأيام ماذا؟ في الأيام الأول، فمشكوك فيه، فيكون مجرا لأصالة البراءة. بل ماكو مانع من أداء، أنا أعلم بمخالفته للواقع. لكن يجب عليه ترك الثلاثة الأخيرة. ماكو مشكلة المخالفة القطعية، المخالفة للواقع متحقق كما التزموا به الأعلام، كما بالنسبة إلى الماء بالنسبة إلى الماء المعلوم النجاسة، أو هكذا أنه قالوا من توضأ بماء معلوم بمستصحب النجاسة ثم تبين نجاسته، زين، قالوا يجب عليه إعادة الوضوء وطهارة اليد، مع أن القول بإعادة الوضوء مقتضي لنجاسة اليد، التزموا بالتفكيك بينهم. يأتي إن شاء الله تعالى هم البيان. ماكو مانع المخالفة القطعية، المخالفة القطعية يكون حينئذ لجريان الأصل، أتار أصلا موضوعي وتار أصلا حكميا وهو أصالة البراءة، ولا مانع من جريانهما إذا كان موضوعهما مختلفا، إذا كان موضوعهما مختلفا لا مانع منه ولا يلزم منه أي محذور. قال قدس سره. ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا يرحمكم الله، أو مرددا الاضطرار إلى أحدهما، أو من جهة تعلقه أي الحكم الفعلي، تعلق الحكم بموضوع يقطع بتحققه إجمال في هذا الشهر. أكو ثلاث أيام قطعان كأيام حيض المستحاضة مثلا، لما وجبت موافقته بل جازت مخالفته، وإنه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف هذا، احنا نقول حتى اذا كان العلم تدريجي، علم الاجمال تدريجي اطرافه تدريجيه الوجود، يجب موافقته كما يحرم مخالفته. وانه لو علم فعليه المعلوم بالاجمال ولو كان بين اطراف تدريجيه الوجود، كالعلم بوجوب صوم يوم معين تردد بين يوم الخميس والجمعه، لكان منجسا ووجبت موافقته. فإن تدرج الوجود لأطراف المعلوم بالإجمال لا يمنع عن فعلية ذلك الحكم، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي، بأمر الحالي مثل إيش؟ حالي يعني مثلا أنا أعلم بنجاسة أحد إناءين، أو أعلم بوجوب ماذا؟ صوم اليوم، هذا هو تكليف حالي. كذلك يصح بأمر استقبالي، يعني هو الواجب المعلق، أنه ماذا؟ أنه يكون الوجوب فعلي والواجب ماذا؟ استقبالي، فيجب امتثال ذلك التكليف ويجب الاتيان بتلك المقدمات المتوقف عليها إطاعة ذلك التكليف في زمانه، كالحج في موسم كالحج في الموسم للمستطيع. فافهم هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين المتباينين، الكلام في تنبيهات العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين. هذه التنبيهات هي في الحقيقة حدود العلم الإجمالي من المنجزية وعدم المنجزية، يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.